أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا يزال في المقدمة السادسة والأخيرة في الأصول الرجالية. الكلام لا يزال في ما يرتبط برجال الشيخ، ذكر الشيخ في أول رجاله. أما بعد، فإني قد أجبت إلى ما تكرم به الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عجل الله فرجه الشريف. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنه. ذكرنا أنه ذكر الشيخ بعض الأشخاص في أصحاب الأئمة عليهم السلام، وذكرهم مرة أخرى في من لم يروي عنهم. فهنا وقعت إشكالية في توجيه هذا الأمر، إذ إن ظاهر ذلك أنه تناقض، إذ كيف يكون الشخص الواحد روى عن المعصوم ولم يروي عن المعصوم في آن واحد؟ طبعا قبل هذا بالأمس حصل سؤال فيما يرتبط برجال البرقي. ذكرنا أنه من الأصول المهمة الموجودة عندنا اليوم هو رجال البرقي. طبعا رجال البرقي لا يوجد فيه مدح أو ذم، يعني هو مجرد تعداد لأسماء الرجال من دون قدح أو ذم. فلهذا يعني حتى لو فرضا ثبتت نسبة الكتاب أو لم تثبت نسبة الكتاب، قضية ما راح تكون هواية إلها تأثير، لأن في إثبات الوثاقة أو عدم مجرد يكشف أن أكو شخص، أما أنه ثقة أو موثقة وأساساً ما متعرض لهذا المجال. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه الأب هو محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي، اللي هو بهذا العنوان ترجم في معجم رجال الحديث، إذا أحد يحب يراجع، في رقم 10715 جزء 17 صفحة 71. الظاهر على بعض الكلمات اللي تذكر في حقه أن الرجل ممكن الاعتماد عليه. الابن أيضا هم الظاهر يمكن البناء على اعتباره. صحيح ظاهر الأب والابن يشتركان في قضية، وهو أنهما يرويان في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان عن الضعفاء، لكن هذا لا يعني أنهم ضعفاء. واضح أنه ما كنت تلازم، يعني أنه شخص يروي عن ضعيف معناه هو ضعيف. وبل الابن هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إذا أحد راد يراجع رقم 861 في الجزء الرابع صفحة 49. طبعا واللي يحب يراجع أكثر يقدر يراجع كتاب كليات في علم الرجال صفحة 71، يتحدث هناك بشكل نوعا ما، ما أقول مفصل، يبي نحو اختصار بس أكثر من هذا التفصيل الموجود هنا في للشيخ السبحاني. هذا في ما يرتبط بهذه القضية. بدي عفوا
كاتكم بدي كان الإشكال ما نضح، كان من لم يروى عن المعصوم كيف يعد من أصحاب المعصوم؟
بلي بلي هو الآن احنا بعدنا، يعني ذكرنا بالأمس أنه بالنسبة إلى هذه العبارة التي تقدمت عن الشيخ، التوجيه الأول وجوابه. التوجيه الثاني، يقولون أنه المنشأ في ذكر الشخص هنا وهنا أنه هو إذا روى عن الإمام مباشرة فيجعل في من روى عنهم عليهم السلام، وإذا روى عن الإمام بواسطة فيجعله الشيخ بهذا الاعتبار في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام.
يعني
واضح؟ بل لأن إذا روى مباشرة وهذا روى عن الإمام
كجرارة والإمام
أحسن، كأغلب الرواة، أكثرية الرواة هم هيك. وإذا لا، هذا الراوي لم يروي مباشرة، روى بواسطة، أقول عن فلان عن أبي عبد الله عليه السلام، هو لا يروي عن الإمام مباشرة، لم يروي في بعض الأحيان مباشرة، فبهذا الاعتبار يوضع في آخر الكتاب في الجزء الثاني إن صح التعبير، في باب من لم يروي عنه، من عاصرهم ولم يروي عنه. واضح؟ وجهوا ما حصل عند الشيخ بهذا التوجيه. السيد يقول أنه هذا ما ممكن بناء عليه، يقول بالنتيجة أنه مجرد رواية شخص عن المعصوم عليه السلام بلا مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يروي عنه، خصوصا إذا هو كان راويا عن الإمام بلا واسطة. يعني الآن من شخص يروي عن الإمام بدون واسطة، هذا بعد أنا أقدر أقول هذا لم يروي عن الإمام؟ لا، بعد خلاص صير راوي عن يروي عن الإمام. نعم، مجرد كونه يروي في بعض الأحيان بواسطة لا يسلب منه هذا الاسم. مضافا أنه لو كان هذا المناط للزم من ذلك أنه جل الرجال جل الرواة يجعلون هنا وهناك، لأنه أغلبية الرواة إلا من شذ وندر، كما لعله ذكرنا في بعض أصحاب الإجماع أنهم نادرا ما يروون عن بواسطة، وإلا أغلبية الرواة يروون بوساط. فإذا كان الأمر كذلك فالمفروض الشيخ شي يسوي إذا بناء على هذا التوجيه؟ أن يجعل مثلا كل الرواة هنا ثم يعيدهم مرة أخرى في من لم يروي عن الإمام، لأنهم ذول أغلبيتهم رووا بواسطة، يقول هذا معقول، فإذا هذا التوجيه غير صحيح. الثاني أن شخصا واحدا، التوجيه الثاني بالنسبة إلى هذا التناقض الموجود، أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة صح ذكره في أصحابه عليهم السلام باعتبار روى عن الإمام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الأمرين. ويرده أن وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام بعدما كانت له رواية عنهم عليهم السلام. بالنتيجة هو لما روى بالمباشرة بعد أصبح يروي عن المعصوم، بعد ما أقدر أجي أقول هذا لا يروي عن الإمام، لم يروي عن الإمام، مو صحيح.
لعله في مورد واحد سيد أو مورد،
حتى لو مباشرة. حتى لو بالنتيجة روى عن المعصوم
في مورد واحد
ما يخالف، روى هذا عن المعصوم لو لم يروي روى. بالنتيجة تقدر تقول هذا ممن روى عن المعصوم لو لا
أقدر.
خلص وهو المطلوب. فإن المصححة لذكر أحد في من لم يروي عنهم عليهم السلام، شوف إذا شلون على أي اعتبار أقول هذا لم يروي عن المعصوم؟ أنا أصلا ما راوي عن المعصوم رواية مباشرة
بالواسطة.
إذا كل لا بشرط كلهن بالواسطة، إذا كلهن بالواسطة أقول هذا لم يروي عن الإمام
صحيح.
أما إذا هو راوي بعض الروايات مباشرة وبعضها بواسطة تقدر تقول هذا لم يروي عن الإمام؟ لا. فإن المصححة لذكر أحد في من لم يروي عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم عليهم السلام بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا. كيف؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة في من لم يروي عنهم عليهم السلام. ليش؟ لأن أكثريتهم راوين عن الإمام بواسطة وبلا واسطة إلا من شذ وندر منهم، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يروي عن غير المعصوم على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. ما رفعنا، ثبتنا إحنا الآن جاء نثبت التناقض، نقول هذا الرد ما يرفع التناقض. الوجه الثالث في تفسير ما حصل هو أنه نقول لا، نتمسك بظاهر العبارة. مثلا إيش قال؟ قال مثلا فضالة بن أيوب كمثال باعتبار وراح يذكر هذا الاسم، موجود في من روى عنهم عليهم السلام وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام. إيش نلتزم؟ نلتزم أنه هذا الرجل مشترك بين شخصين، شخص راوي عن الإمام وشخص لا يروي عن الإمام.
يعني الاسم
نعم واضح. نقول احنا نلتزم بظاهر العبارة انه هذا، ما نقول هذا شخص واحد،
شخصين
غاية الاسم مشترك، وما شاء الله هوايا اكو اسمه واسم ابوه متشابهين. فهذا الشخص اذا موجود هنا وموجود هنا نعرف انه هذا في الواقع مو شخص واحد بل شخصان. واضح. السيد يقول هذا التوجيه مقبول يعني، ويمكن همينة الالتزام به في الجملة. يعني نقول صحيح بعض الأشخاص ذولا ما نقدر نحرز أنهم شخص واحد، بل أنه إحنا عدنا مشتركين بلا إشكال. لكن أنه ما أقدر أقول جميع الرواة هم هيجي، جميع من ذكر هم كذلك، باعتبار أكو بعض الأشخاص مما نقطع بعدم تعددهم، اللي هو يذكر من أمثلته كفضالة بن أيوب، باعتبار أن هذا قد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظمة والرضا عليهم السلام، ومع ذلك ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا. وعندنا مجموعة أشخاص، ذولا هم إحنا عندنا ثابت بقراء عديدة أنه شخص واحد، فهذا الذكر اللي صاير لا يجعلهما شخصان، بل هما شخص واحد. واضح؟ يعني احنا بعبارة أخيرة، نحن نستطيع أن نلتزم بهذا الكلام على مستوى الموجبة الجزئية للموجبة الكلية، باعتبار يوجد بعض الأشخاص من نقطع بعدم تعددهم. قال الثالث: أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام فيلتزم بالتعدد، وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مغاير لمن ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام، فيصير عندنا الاسم الواحد مشترك بين شخصين. ويرده أن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها من الموارد الأخرى. يعني على مستوى الموجبة الجزئية نقدر نلتزم به، بس مو على مستوى الموجبة الكلية، بحيث نقول كل من تعدد ذكره فهما شخصان، نقول لا، على نحو الموجبة الجزئية صحيح، أما الجميع لا، لاعتبار أنه بعض الأشخاص نحن نقطع بعدم تعدده. فإنه لا شك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين كفضالة بن أيوب، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا، وكمحمد بن عيسى العبيدي فقد ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام. يعني هذا قد وحده من القراء أن هو معاصر ثلاثة أئمة ما رأي ولا رواية، كلش بعيد.
يعني
تقصد المباشر طبعا إذا أن تشخص معاصر من أصحاب ثلاثة أئمة ما راوي له رواية عنه، عادة الراوي استهى ولو قرينا، يعني
هم نقدر نقول راوي بالمباشر وهم نقدر نقول بالواسطة،
ما يأثر يا مولانا، هذا ما يأثر، خلي يروي بالواسطة، وما راح يتقدم إن إذا راوي بالواسطة بعد ما راح يأثر،
صحيح،
لأنه هو صادق عليه أنه روى بالمباشر، فبعد ما أكون مبرر بهذا الاعتبار أن أخليه في من لم يروي عنه. واضح؟ يعني إحنا كل الرواة أكثر يعني كلهم بهالمعنى نحو التغليب راوين عن المعصومين بالمباشرة وراوين بغير المباشرة. واضح؟ ومع ذلك فقد ذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام أيضا. وقلنا إحنا من القرائن مستفادين أن هؤلاء الأشخاص شخص واحد، هذا ما إلى وجود أكثر من واحد، هو شخص واحد. وكقاسم بن محمد الجوهري فقد ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام تارة، وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام أخرى، باعتبار إذا يصير مثلا فرض خصوص في محمد بن عيسى العبيدي أن الاسم واسم أبوه متشابهات واللقب هم واحد، هذا يبدي الاحتمال يضعف أنه يصير شخص واحد. واضح؟ أنهما شخصان عفوا، فبل الاحتمالات تقوى أنه شخص واحد. واضح؟ بل وفي من لم يبل وكقاسم بن محمد الجوهري فقد ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام تارة، وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام أخرى، وغير ذلك مما تقف عليه في تضاعيف الكتاب إن شاء الله. فعليه الحاصل أن هذا التوجيه الثالث أيضا ما ممكن الالتزام به على نحو الموجبة الكلية، بل إذا أمكن الالتزام به فيلتزم به على نحو السالبة الجزئية، عفوا الموجبة الجزئية.
إذا قلنا الاسم مشترك بين شخصين لا شخص واحد، شنو المشكلة اللي نقع فيه؟ ما قلنا الاسم مشترك بين شخصين
ماكو مشكلة، بس نقول هذا الواقع خلاف ذلك. يعني هذا بعض الأشخاص نقطع أنهم شخص واحد
لوجود قراء
اللغة. بلي طبعا. والتوجيه الصحيح طيب الآن السيد يذكر توجيه لهذا التناقض الموجود في هذه العبارة، وهو أن ما حصل من الشيخ الطوسي قدس سره كان بسبب الغفلة والنسيان. لماذا؟ يقول باعتبار أن الشيخ الطوسي من أصحاب المؤلفات الكثيرة، الشخص عادة اللي يكون كثير التأليف خصوص في ذات تلك العصور والأزمنة، اللي مراجعة الكتاب ما متيسرة مثل الآن إلى آخره، فهذا يترقب عنده حصول أخطاء، هاي من جهة. فهنا إحنا نحتمل أنه الشيخ الطوسي ذكر مثلا شخص في من روى عنهم عليهم السلام، ثم من كان غافلا أو ناسيا أنه ذكر هناك، فذكر مرة أخرى في من لم يروي عنهم عليهم السلام، فهذا وقع من بسبب الغفلة والنسيان اللي ناشئ من كثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس اللي يصير عنده أخطاء. لهذا وهذا هم اللي أيد اللي نقوله أنه كما تقدم ويانه أنه عندنا في كتاب التهذيب أيضا يذكرون عبارة للشيخ صاحب الحدائق أنه قلما يخلو حديث في التهذيب من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في متنه أو سنده، باعتبار يكثر تكثر الأخطاء في كتب الشيخ في التهذيب. مثلا عندنا موارد كثيرة هيك صاير، حتى في الفهرست نشوف أن الشيخ يترجم شخص ثم بعد ذلك يرجع يترجمه مرة أخرى فيترجمه مرتين، فهذا ليش؟ ناسي أو غافل أنه ترجمه في مرحلة سابقة. فنقول هذا هو أوجه توجيه نقدر نوجه به ما حصل، أنه بسبب الغفلة وجل من لا يسهو. قال والتوجيه الصحيح أن ذلك يعني الذكر الشخص مرتين،
التوجيه الصحيح لمن سيد؟
للسيد الخوي. أن ذلك قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان، فعندما ذكر شخصا في من لم يروي عنهم عليهم السلام غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين عليهم السلام وإنه روى عنهم بلا واسطة، فإن الشيخ هذا هم ليش المنبه مات، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ، فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين، أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين، وأما خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار فكثير. فإذا يعني الشيخ أده من واعد يراجع كتبه أده صار غفلات من هنا ومن هناك وأخطاء، سواء في كتبه الرجالية أو في كتبه الحديثية.
الاشتباه اللي صار عند الشيخ، يعني مرة يقول هذا الشخص روى عن الإمام مباشرة، ومرة يقول له هذا بالواسطة.
مو بالواسطة، لم يروي مو بالواسطة، لم يروي أصلاً لم يروي.
هذا اشتباه وقع من الشيخ
صحيح.
لعله راوي هو صحيح.
مو لعله هو راوي، هو جاي يقول، هو يقول يعني مثلا يقول سيد عمار راوي عن الإمام وما راوي عن الإمام يصير،
بس هذا مو يعني بعيد عن سماحة الشيخ.
لا جا نذكر قرائن نقول هو لما يذكر شخص واحد يترجمه مرتين كتاب التهذيب والاستبصار واقع بأخطاء، فشنو المعنى؟
عالم
احنا ما جا نقلل لا من شأنه،
لا لا بس اقول يعني بعيد يعني تقع من
البعيد. جيد نجي للواقع الخارجي، اذا لقينا موارد بعد هذا الاستبعاد يظل ثابت لو يروح فاحنا جا نجي للواقع الخارجي نجد انه في كتاب الفهرست يترجم شخص مرتين، يعني يقول فلان الفلان يرجع مرة اخرى هم فلان هو فلان الفلان، هو قبل شوي حكيت عنه يعني قبل كم صفحة ذكرت ناسي. لا هذا ما به شيء باعتبار هو الشخص من عدة فرض كذا التزام وقته كله مضغوط
تقع هاي الأمور صحيح.
هو ما به حتى العالم ليش ما تقع إذا هو مشغول، شخص مشغول يكثر التأليف عنده انشغالات كثيرة ليش ما تقع منه الاشتباهات؟ تقع خصوص في ذلك الزمان. بالنتيجة إذا تنزهوه شوفوا لكم نلتزم واحد من السابقات، بالنتيجة إحنا جا نقول خارجا وقع الاشتباه، بس هو بعيد ما يخالف بس من القينا صاير بعد من ليش نستبعد خو شي صار بالخارج وش يسوي له خو جاي وهمنا نجي في كتاب التهذيب والاستبصار هم أكو أخطاء صاير هم نستبعد بس خو صاير يعني شو نسوي؟
لا مثلا سؤال وشيد مهدي مثلا
واضح أقول
حوزكم مثلا لعله إحنا أنا وشيد مهدي مثل صاعد نجتمع معنا مو من عندكم مثلا احنا كطلبتكم مثلا
يعني هو خو ما هو الظاهر هو مؤلف هو مؤلفه خو مو كانت لجنات ومؤسسات ومثل هالوقت هو الانسان هو يؤلف الكتاب
بلي. لا انا قصدي مثلا مو مباشره من الشيخ
العلوي إيه هذا يحتاج دليل انه ما مؤلفه مباشره
صحيح.
واما خطاه في كتابيه التهذيب والاستبصار فكثير وستقف على ذلك فيما ياتي ان شاء الله تعالى. طبعا هذا ما قلنا ما ياثر على جلاله هذه الكتب على جلاله قدر الشيخ وبالنتيجه جل من لا يشفى. وقد تقدم عن الحدائق قوله قل ما يخلو حديث في التهذيب. هاي شهادة صاحب الحدائق كلام صاحب الحدائق اللي هو صاحب الحدائق. قل ما يخلو حديث في التهذيب قل ما يعني تقريبا كلهم من ذلك يعني التحريف أو التصحيف أو الزيادة أو النقصان في متنه أو سنده. طبعا وقت تعلق السيد المصنف السيد القدس السر قال أنه إحنا هاي العبارة لا تخلو عن مبالغة بس بالنتيجة الأخطاء كثيرة. خب الآن عندنا قضية أخرى هاي فيما يرتبط بهذا الشيء وهو أن السيد أن الشيخ ذكر شخص واحد في من روى وفي من لم يروي والإشكالية المترتبة على ذلك والأجوبة. الآن قضية أخرى عندنا عبارة أخرى من العبائر الغامضة في عند الشيخ الطوسي وهي في كتاب الرجال طبعا أن من يذكر الشخص يذكر عبارة أسند عنه أو أسند عنه. واضح هذه أسند أو أسند ما هو المراد منها؟ ذكرت في معرفة أو في بيان المراد منها عدة احتمالات نتعرض لهن ونلاحظ. الاحتمال الأول هو أن هذه الكلمة تقرأ مبنية للمعلوم يعني أسند عنه بمعنى ظاهرها شنو يعني أسند عن المعصوم يعني روى بالواسطة عن المعصوم. من نقول أسند يعني أنا الآن من أروي عن شخص أقول أسند هذا الحديث عن فلان أو أسندت الحديث عن فلان عن الإمام. يعني مثل ما عندنا إذا بالكم الشيخ الطوسي بإسناده يعني عنده سند يعني ما يروي بالمباشرة. فإذا نقول هذا الشخص إذا الشيخ يقول في كتابه فلان الفلاني أسند عنه عن الإمام من هو ذكر مثلا في أصحاب الصادق عليهم السلام عليه السلام ثم قال هذا ذكر ترجمته وقال أسند عنه شو نستفاد أنه روى عن الإمام بالواسطة. واضح هذا التفجيه الأول والتفسير الأول نقول وهو الظاهر كعبارة كمصطلحة متعارفة هذا هو المعنى الظاهر والمتبادر منها. خب نقرأ هذا ونشوف بعدين أنه هذه القضية ممكن الالتزام بها لو لا يرد على هذا التوجيه على هذا الفهم للعبارة إشكال. قال ثم إن الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق عليه السلام طبعا هو الباقري والكاظم عليهم السلام مو فقط عند أصحاب الصادق وصفه بجملة أسند أو أسند عنه وقد اختلف في معنى هذه الجملة وفي هيئتها فقرأت تارة بصيغة المعلوم وأخرى بصيغة المجهول ولا يكاد يظهر لها معنى محصل خال من الإشكال. إحنا جايطينا نتيجة السيد يقول يعني سواء قرأناها مبنية للمعلوم يعني أسند عن أو قرأناها مبنية للمجهول يعني أسند عن في كلا الحالتين في كلا الفرضين نجد أن هذه أن التزام بأحد هذين المعنيين يلزم منه لوازم لا يمكن الالتزام بها.
المبني
للمجهول ما احنا نجي ان شاء الله نتعرض للمعنى فعلا ذكرنا المبني للمعلوم. قال وذكروا في معنى هذه الجملة وجوها الأول اللي هو البناء للمعلوم اللي هو يعني أسند عنه. قيل إنها بصيغة المعلوم ومعناها أنه روى عن الصادق عليه السلام مع واسطة يعني حتى يصير أسند عن الإمام. هاي العنه طبعا الهاء ترجع للإمام باعتبار هو جاي ذكره في أصحاب الإمام وهذا المعنى هو الظاهر في نفسه أقرب المعاني هو هذا هو المعنى المنسبق وهو الذي تعارف استعماله فيه في هذه الجملة. من واحد يقول أسند الحديث يعني رواه بواسطة فيقال روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثلا، يعني شنو؟ يعني يروي بمباشرة عن حريز؟ لا، يعني يروي بواسطة عن حريز ولو بوسائط. ويراد به بهذا التعبير أنه روى عنه، أي روى الشيخ الصدوق عن حريز مع واسطة،
يعني قبل حريز موجودة واسطة،
أي وسائط طبعا، بس بالنتيجة يعني ما يروي الشيخ الصدوق عنه مباشرة. وقد يؤيد ذلك بقول الشيخ في غياث بن إبراهيم أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام، هذا طبعا في رجال الشيخ صفحة 268، أنه إيش قال من ذكر غياث بن إبراهيم؟ إيش قال؟ قال أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام. قلت في الظاهر من هاي العبارة إيش راح يصير؟ فإن ظاهر هذا الكلام أنه لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وإنما أسند عنه، أي روى عنه مع الواسطة. فقول أسند عنه وروى، يعني أسند عنه بأنه روى عنه بواسطة، إلا أن هذا المعنى لا يتم من وجوه، هذا المعنى البناء على المعلوم لا يمكن البناء عليه. ليش؟ بإشكالات. الإشكال الأول، بل نقول الإشكال الأول، إذا التزمنا أنه من يقول أسند عنه يعني هو روى بواسطة، فهذا الشيء يلزم منه أنه ما روى رواية مباشرة، صحيح؟ فالآن ذكر في أصحاب الإمام إلى وجه، لو المفروض ذكر في من لم يروي عنه، المفروض ذكر في من لم يروي عنهم عليهم السلام، نتيجة هذا ما راوي مباشرة، روايات عن الإمام كلها بوسائط، فأنا أقدر بعد أخليه من أصحاب الإمام، لازم أخليه من أصحاب الإمام الذين لم يروا عنه، المفروض أخليه في من لم يروا عنه، صحيح؟ هاي من جهة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كثير ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليهم السلام قال أنه أسند عنه، يذكرهم النجاشي والشيخ نفسه في الفهرس في كتابه الآخر، ويذكر أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذن هذا الشخص يعني الشيخ يقول روى بلا واسطة بواسطة، لكن هو مرة ثانية نفس الشيخ يقول روى عن الإمام مباشرة، فأيضا صار تهافت. الأمر الثالث أن هذا ينافي ما ذكره الشيخ في ترجمة عدة أشخاص. نقول فإذا كانت إذا كان المراد منه ذلك، باعتبار وش يقول أسند عنه وروى عنه، نقول كيف يجتمع أنه لا يروي إلا بواسطة وبنفس الوقت يروي عن الإمام مباشرتين؟ يقول هذا ما نقدر نلتزم به. إذن الاحتمال الأول أو التوجيه الأول فيه إشكالات ثلاثة، هذا جواب بشكل إجمالي. الآن بالتطبيق نلاحظ الفوارق. قال الأول لا يمكن الالتزام به لوجوه. الأول أنه لو صح ذلك، يعني هذا التوجيه، لم يكن وجه حينئذ لذكر الرجل في أصحاب الصادق عليه السلام، فإن المفروض أصحاب من يقول في أصحاب الصادق يعني الذين رووا عنه، قلنا إحنا إيش نستفاد منه؟ فإن المفروض أنه لم يروي عنه إلا مع الواسطة، بل لا بد من ذكره هذا الشخص في من لم يروي عنهم عليهم السلام أو في أصحاب من روى عنه بلا واسطة. واضح؟ يعني بالنتيجة هذا عن الإمام الصادق يروي بواسطة، خب عن الإمام الكاظم مثلا يروي مباشرة، فأنا بعد ما أخليه من أصحاب الصادق عليه السلام، أخليه في أصحاب الكاظم. واضح؟ مفروض هيك يصير، وهذا ما صاير. الثاني أن كثيرا ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه، قد ذكرهم النجاشي والشيخ نفسه في الفهرست وقال أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وستقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى. فعليه هذا الشخص، الشيخ يقول في كتابه الأول أنه لم يروي إلا بواسطة، في كتابه الثاني يقول أنه روى عن الإمام، يعني روى بلا واسطة، فكيف يجتمع أن شخص روى لم يروي إلا بواسطة وأنه روى بواسطة بلا واسطة؟ لا تناقض، لا يجتمع. الأمر الثالث أن هذا ينافي ما ذكره الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح، حيث قال أسند عنه وروى عنهما. طبعا العباء هي هذه، أنه في جابر، نجي أقرأ لكم التراجم سريعا. قال الشيخ جابر بن يزيد أبو عبد الله الجعفي تابعي، أسند عنه روى عنهما عليهما السلام، صفحة 176، الثاني محمد بن إسحاق بن يسار المدني مولى فاطمة بنت عتبة، أسند عنه يكنى أبا بكر صاحب المغازي من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة، وقيل كنيته أبو عبد الله، روى عنهما عليهم السلام، مات سنة 51 و100. فصار قال أسند وروى. الثالث محمد بن مسلم بن رباح الثقفي أبو جعفر الطحان الأعور، أسند عنه قصير دحداج، روى عنهما عليهم السلام، وأروى الناس عنه العلاء بن رزين القلاء، مات سنة 50 و100، وله نحو من 70 سنة، صفحة 294. فهذا ما يرتبط بهؤلاء الأشخاص الثلاثة. يقول فإن الإسناد عنه إذا كان معناه أن روايته عن الصادق عليه السلام مع واسطة فقط، فكيف يجتمع هذا مع روايته عنه عليه السلام بلا واسطة؟ هو جاي يقول سارة يقول أسند عنه، قلنا إحنا نفسر أسند عنه يعني ماذا؟ أنه فقط. فبنفس الوقت ورا شوية شي يقول وروى عنه، يقول فالشيء كيف يجتمع أنه يعني من روى عنه أم روى بلا واسطة؟ هذا اللي يستفاد من ظاهر العبارة، فيكون هو العبارة بها تهافت، واضح بها إرباك، مو واضح المعنى، واضح هذا؟ هذا فيما يرتبط بالمعنى بالتوجيه الأول في قراءة العبارة بالنحو المبني للمعلوم. هم هيك التزموا. نقول أنه هو من يقول أسند عين بمعنى أنه يروي بواسطة، وإلا هذا همينة ما تكون الشخص يعني بعد. إذا واحد يقول لا يريد يقول ترى هذا هم يروي بلا بواسطة، يقول هذا منو من الأصحاب ما يروي هج؟ فهو هل ملتزم أن يذكر هذا الأمر في جميع الأصحاب؟ أيضا ما ملتزم، بحيث أن يريد ينبه ترى هذا يروي بواسطة عن الإمام، هم أجلهم يروون بواسطة، فالمفروض هذا في كل الأصحاب نلقاه، فهذا وهذا ما لاقي، إذا يلاقي في أشخاص معدودين، واضح؟ هذا يمير يسوي إشكال، فليش؟ فهذا يترجح يا احتمال أنه كل رواياته بواسطة، واضح؟ وإلا المفروض شي يسوي؟ المفروض هذا يقول يجي أصحاب الصادق كلهم ثلاث أرباعهم يقول أسند عنه وروى عنه، أصحاب الرضا أصحابه وهكذا، مع أنه في الواقع الخارجي ما مسوي هيك، فهذا يبعد أنه هذا هو مراده، ولا ليش هم خاص ذولا بالتنبيه على هذه القضية؟
وأن الإسناد هو فيه إشعار أن مو واسطة واحدة، يعني راح تكون وصائل متعددة بخلاف الرواية، يعني أنه يعني من نقول أسند من نقول بإسنادي
يعني أكو سند، لا مو فرق، مو فرق، لا شوف بإسناده، إحنا من نجي للشيخ الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ما ممكن تكون واسطة واحدة لأن فارق زماني، أما إذا أنت من أصحاب الإمام تيجي تقول وتسند عن الإمام، يعني عندك 10 وسائط واتبع 10، واحد غاية 2 غايتها مو أكثر. نحن من نقول واسطة مو إلا واسطة واحدة، يعني واكو واسطة بس مو مباشرة، يعني الواسطة في مقابل المباشر، واضح؟ هذا راح يصير. عاجي تقول أنه هذا أسند أعم من الواسطة، يعني أكثر أو أخص منها، يعني أكثر من واسطة، لا هذا أو بعيد، يعني هذا المراد. قلت لك هذا من صعب الالتزام والبناء عليه في نفس أصحاب الإمام، لأن أنت في زمان نفس الشخص نفس العالم تسند عن قضية بإسناد وأنت من أصحابه، تسند بحيث 3-4 هو واحد، هو يعني ليش تكثر؟
يعني باعتبار مثلا بغير دولة بغير مخاك وشو، يعني مثلا تكون هو بالإمام بالمدينة هو بالكوفة.
أيوة يتلك، بس هذا بعيد يعني إرادة هذا المعنى. أي هذا هو بس هذا يجي فالتوجيه، يعني راح يصير غير ذاك التوجيه، فالتوجيه إضافي لازم واحد يفحصه يشوف أنه قابل للأخذ لو لا، بس هو ظاهر العبارة ما يقتضي ذلك. أسند يعني رواه بواسطة، سواسطة لو وسائط ماكو فرق، بحيث أكو فت اصطلاحتهم، هذا يحتاج لبيان يحتاج لإبراز، ما واحد يتبع ما يلقى هيك أكو تفصيل هيك اصطلاح. هو أقول يحتاج له أكو نتيجة تقول أنا هذه كشف عن وجود اصطلاح، ماكو اصطلاح من الإجماع ظاهرا، ماكو اصطلاح، هو أسند يعني رواه بواسط، سيبقى بعد كل ما طال الفاصل الزماني تكثرت الوسائط شيء طبيعي. خب الوجه الثاني قيل إنها بصيغة المجهول ومعناها يعني أسند عنه، ومعناها من السلسل المجهول أن الأجلاء رووا عنه على وجه الاعتماد من أسند عن، يعني اعتمد الأجلاء عليه، فإذا هذا الشخص راح يكون هو بنفسه معتمد. هذا يصير من عبائر التي تفيد التوثيق، أن الأجلاء قد أخذوا واعتمدوا على رواياته. يقول هذا أولين خلاف الظاهر. ثانيا أن كثيرا من الأشخاص الذين وصفهم الشيخ بهذا الوصف من المجاهيل وغير المعروفين، أو أصلا أنه بعض هؤلاء الأشخاص ما لهم رواية، فبحيث يصير أجلاء وما يحتاج توثيق، هذا بعيد. مضافا يقول لو كان الأمر كذلك المفروض هذا وين نلقاه؟ أصحاب الإجماع بالأجلاء من الأصحاب، المفروض هناك هم يذكر شو ما يذكر، فهذا يبعد هذا الاحتمال. يعني إذا رجل يقول أن أسند عن بمعنى اعتمد عليه الأجلاء، فالمفروض هذا نلقاه فيهم، سلمنا هم من الأجلاء. الأجلاء اللي صدق إحنا ثابت جلالتهم ذول ليش ما يذكر بيهم هالشي شيء؟ مثل أصحاب الإجماع ذول 18 أو 19 شخص ليش ما ذكر بيهم وغيرهم؟ واضح. فهذا يبعد إرادة هذا الاحتمال. قال وقيل إنها بصيغة المجهول ومعناها أن الأجلاء رووا عنه على وجه الاعتماد، فهذا يكون مدحا في حق من وصف بذلك ويرده. مضافا إلى أن هذا خلاف ظاهر اللفظ في نفسه، أن أكثر من وصفهم الشيخ بهذا الوصف مجاهيل وغير معروفين، بل لم يوجد لبعضهم ولا رواية واحدة على ما تقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى. ولو كان المراد من التوصيف ما ذكر لم يختص ذلك بجمع من أصحاب الصادق وبعدد قليل من أصحاب الباقر والكاظم عليهم السلام. هذا الأمر نلقاه واضح بأصحاب الصادق عليه السلام، وبعدد قليل من أصحاب الباقر والكاظم، مو في كل أصحاب الأئمة، بل كان على الشيخ أن يذكره في أصحاب جميع المعصومين من عرفوا بالصدق والصلاح مثل أصحاب الإجماع ومن يقاربهم في العظمة والجلال. الأمر الآخر لذكره أنه هذا التعبير كاشف عن أن هذا الشخص رواياته كلها عن الإمام الصادق، مختصة بالإمام الصادق، يعني في مقام الحصر من يقول أسند عنه يعني لا يروي إلا عن الصادق عليه السلام. قلنا هذا همينة بعيد، مثل ما تقدم في ترجمة هؤلاء شان يقول وروى عنهما، فهو لا يروي ما ملتزم، قال أسند عن وروى عنهما، فشلون عنهما منه؟ فإذا هو لا يروي عن الصادق فقط عليه السلام. هذا الاحتمال أيضا الآخر. قال وقيل إن معناها أن روايات هذا الشخص اللي يعبر عنه أسند أو أسند عنه مختصة بما رواه عن الصادق عليه السلام، يعني هو لا يروي إلا عن الصادق ولم يروي عن غيره من الأئمة عليهم السلام. ويرده أنه أولا هذا هو خلاف الظاهر، باعتبار احنا اتفقنا أن الظاهر بناء على المعلوم. مضافا إلى أنه خلاف ظاهر اللفظ، إذ لا دلالة فيه اللفظ على الحصر، وإنه ينافيه تصريح الشيخ نفسه بروايته عن غير الصادق أيضا، كما تقدم ذلك آنفا في غياث بن إبراهيم في الوجه الأول، وجابر بن يزيد ومحمد بن إسحاق ومحمد بن مسلم في مناقشة الوجه الأول كما تقدم. الوجه الرابع أنه قيل أنه لا، أن معنى هذه الرواية أن ابن عقدة أسند عنه، بمعنى أن يعني أن ابن عقدة من يذكر الموصوف بهذا الوصف، يعني أن ابن عقدة قد روى رواية عنه. وأعيد وأوضح أكثر، يقول يعني شنو من تقول أنه أسند عنه؟ منو أسند عنه؟ ابن عقدة. يعني بعبارة أخرى يعني يريد يقول لنا أن غياث بن إبراهيم وهؤلاء ابن عقدة روى عنه. لا ليش؟ باعتبار قلنا سابقا أن ابن عقدة كان عنده كتاب في أصحاب الإمام الصادق وذكر لكل واحد منهم رواية، واضح؟ فهنا من يقول أنه أسند عن، يعني يقول ترى هؤلاء هذا ممن ذكره ابن عقدة، واضح؟ ويرد. وطبعا قلنا هذا بناء على بعض ما تقدم راح يصير له فائدة، أنه باعتبار أكو قضية أن أصحاب الصادق كلهم هذا وهم من أصحاب الصادق المذكورين في كتاب ابن عقدة، ذلك الكلام كله يجري هنا، فيصير لقد فت ثمار للي يحاول يوجه بهذا التوجيه. نقول ويرده. نقول أولاً من ذكرهم الشيخ وذكر عنهم هذا الوصف هم 160 وشوية مو أكثر، مع أن الذين ذكرهم ابن عقدس قلت قريب 3000 صحيح؟ فهو ليش ذكر بس هؤلاء؟ فالمفروض 3000 شخص يذكر عنه أنه هو أسند عن الإمام، باعتبار أسند عنه يعني ابن عقد روى عنه، مفروض يذكر هؤلاء الأشخاص كلهم اللي هم قريب 3000 شخص، ليش ما ذكروا واكتفى بهؤلاء 100؟ واضح؟ هاي من جهة. ثانيا أن الشيخ صرح في سابقا في ديباجة كتابه أن ابن عقدة أسند عن من؟ عن أصحاب الصادق عليه السلام، ما مؤلف عن البقية، صحيح؟ قال أنا من هنا راح أؤلف وأذكر الأشخاص الذين لم يذكرهم ابن عقدة في من أصحاب باقي الأئمة، مع أننا نلاحظ أن هذا التعبير أسند عنه يذكره الشيخ في بعض الأشخاص الذين هم مو من أصحاب الصادق عليه السلام، من أصحاب الكاظم مثلا أو أصحاب الرضا عليه السلام، واضح؟ فهذا يكشف أنه هذا مو معناه أن ابن عقدة روى، ابن عقدة ما راوي عنه، لأنه أصلا مو من أصحاب الصادق عليه السلام، واضح؟ فهذا أيضا يبعد هذا الاحتمال. فالحاصل ايش راح يصير؟ نقول بالنتيجة هذه العبارة ما ندري شنو المراد منها، مو واضح، وهو أعلم بما قال. قال وقيل معناها أن ابن عقدة أسند عنه، أي أن ابن عقدة حينما ذكر الموصوف بهذا الوصف روى عنه رواية، ويرده أن من وصفهم الشيخ بذلك قليلون يبلغ عددهم 160 موردا، ومن ذكره ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق عليه السلام كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة رجاله. ناقش قال قال الشيخ في مقدمة رجاله: ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات، قد ذكر كل إنسان طرفا منها، إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام، فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك من لم يورده أو لم يذكره إلى آخره. وقد ذكر العلامة أنهم 4000 رجل، وأن ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم من هؤلاء 4000 رواية، فالمفروض 4000 واحد الشيخ يذكر عنهم أسند عنه وعنهم وذاكر بس مكتفي 160، مو 1000، مو 160 من 3000. فكيف يمكن أن يقال إن من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثين؟ ثانيا أن الشيخ صرح في ديباجة كتابه أن ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الصادق عليه السلام كما ذكرنا، والشيخ قد ذكر هذه الجملة في جمع من أصحاب الباقر والكاظم والرضا عليهم السلام أيضا، كحماد بن راشد الأزدي اللي هو يقول حماد بن راشد الأزدي البزاز أبو العلاء الكوفي أسند عنه، توفي سنة 56 و100 صفحة 132، يزيد بن الحسن أسند عنه جد أيوب بن عباس بن يزيد صفحة 346، أحمد بن عامر بن سليمان الطائي روى عنه ابنه عبد الله بن سليمان أسند عنه صفحة 351، داود بن سليمان بن يونس أو بن يوسف بن أحمد الغازي أسند عنه روى عنه ابن مهروي صفحة 357، عبد الله بن علي أسند عنه صفحة 360، محمد بن أسلم الطوسي أسند عنه صفحة 366. ذولا واحد راجع يقام من بعض من أصحاب الباقر، بعض من أصحاب الرضا، بعض من أصحاب الكاظم عليه السلام. فتلخص أنه لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ قدس سره في هذه الموارد، وهو أعلم بمراده. بهذا ينتهي الكلام في هذه المقدمة الشريفة وما تعرضنا لها من أبحاث. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.